أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث فيما يرتبط بتخريج قول الرجال أو وجه حجية رجوعنا إلى علماء الرجال. وتقدم الكلام في المبنى الأول والنظرية الأولى، وهي أن الرجوع إلى الرجالي من باب الشهادة. وتقدم ما في هذا المبنى من إشكالات. وصل بنا الكلام فعلا إلى النظرية الثانية والمبنى الثاني، القائل بأن الرجوع إلى الرجاليين نخرجه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. في الحقيقة مطلب الرجوع إلى الخبير ومطلب الرجوع إلى أهل الخبرة ليس بجديد، ففي باب الظن في علم الأصول بحثوا هذا المطلب في عدة مواضع، من أهمها بحثهم في حجية قول اللغوي. إذا اللغوي قال لي أن الكلمة الفلانية معناها كذا، فهل هذا يفيدني وأستطيع أن أستخدمه وأعتمد على قول هذا اللغوي أم لا؟ هناك بحث. واحدة من الوجوه التي قالوا أن الرجوع إلى اللغوي حجة على أساسها، قالوا الرجوع إلى اللغوي رجوع إلى أهل الخبرة. وهكذا الحال بالنسبة لباب الاجتهاد والتقليد، فإنهم يقولون أن الرجوع إلى المجتهد من قبل العام رجوع إلى الخبير وأهل الخبرة من هذا الباب. فليكن بابنا، وهو باب الرجوع إلى كلمات الرجاليين وأقوال الرجاليين، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة أيضا. من أهم القائلين بهذه النظرية العلامة الممقاني صاحب كتاب تنقيح المقال. وإذا أردنا أن نسرد ونذكر بعض خصائص هذه النظرية وبعض خصائص تبني هذا المبنى، نقول أولا أنه يفترض الرجاليين أهل خبرة، يفترضون أهل خبرة. ثانيا الاستغناء عن شرط الحسية. تتذكرون بالأمس تخريج قول الرجال من باب الشهادة كان يفتقر إلى حسية الشهادة. على هذا المبنى الثاني والنظرية الثانية نحن نتنازل عن شرط الحسية. ليه؟ لأن أصلا كما سنرى قول الخبير مبني على الحدس. الخاصية الثالثة أنه بناء على تخريج قول الرجال من باب الحس من باب الشهادة لا يعبأ بكلمات المتأخرين من علماء الرجال. يعني إذا وعليكم السلام ورحمة الله، إذا العلامة وابن داود وسيد ابن طاووس قالوا بشيء فلا نأخذ به من باب الشهادة الحسية عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بناء على حجية قول الرجال من على أنه خبير لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين من علماء الرجال، لأن العبرة بقول الخبير ولا عبرة. يعني أنا الآن أخذ كخبير أخذ ببعض نظريات العلماء اليونانيين في الرياضيات وفي الفيزياء وما فائدة وفي الطب في بعض الأحيان، وهذا قد مات قبل ما أدري كم سنة. واضح إن شاء الله؟ فإذا آخذ بأقوال المتقدمين وآخذ بأقوال المتأخرين بناء على أن الرجال أخرج قوله من باب أنه خبير. فقط من المتقدمين. نعم، لأن المتقدمين هم الذين نحتمل في حقهم الحسية، حسية الشهادة، يعني شرط الحسية في الشهادة متوفر في علماء الرجال المتقدمين وغير متوفر في علماء الرجال المتأخرين. أما على هذه النظرية الثانية والمبنى الثاني فلا فرق. نعم. جيد، هذا بعد شوي سنجيب عليه في بعض الإشكالات، أن هذا مرتبط بتفسير معنى الخبروية. شيخ الإيرواني وغيره من العلماء فسروا الخبروية بمعنى معين أدى إلى هذه النظرة. الخاصية التالية أنه في باب الرجوع إلى الخبير، إذا كنت تشك في الخبروية لا يمكن لك الرجوع، وهذا عليه شواهد عرفية وعقلائية ما شاء الله. عند الشك في الخبروية لا يمكن الرجوع إلى شخص من باب أنه خبير، بل لابد أن تحرز أنه خبير وبعد ذلك ترجع إليه من باب أهل الخبر. أيضا عند التعارض بين قول الخبيرين تأتي الثمرة هنا. من باب الشهادة إذا تعارضت الشهادات ما هي النتيجة؟ تساقط. أما في باب الخبروية فهناك احتمالان، هناك احتمال الرجوع إلى الأخبر منهما، هو هذا شرط الأعلمية أصلا في مرجع التقليد أخذ من هذا الباب، لأن الرجوع إلى مرجع التقليد رجوع إلى أهل الخبرة، فإذا كان هناك خبير وأخبر فسيرة العقلاء تلزمني بالرجوع إلى الأخبر دون الخبير، وكذلك الحال ها هنا. لاحظتم؟ إذا تعارض قول الخبير النجاشي وقول الخبير الشيخ الطوسي فأيهما أقدم؟ يمكن أن يقال أنه أقدم الأخبر، كما ادعي بالنسبة أن الشيخ النجاشي أخبر مثلا فيقدم قوله، ويمكن أن يقال هذا احتمال، ويمكن أن يقال بالتساقط عند من يرى أن سيرة العقلاء قائمة على أنه إذا تعارض قول الخبيرين فلا نأخذ بأي منهما، أو تأتي فكرة الحجية التخييرية أن أحد التخيير بينهما، وهنا هذه يعارضها بشدة سيد الخوئي ويقول أنها مخالفة للسان الحجية أصلا، حتى سيد الشهيد هناك إشارة إلى ذلك في الحلقة الثانية إذا تتذكروا. الحجية التخييرية لا تتلائم مع لسان الحجية. الحجية يعني تعيين، الحجية يعني تحديد أن هذا المقبول، أن هذا المنجز والمعذر. أن تقول لي حجية تخييرية يعني أنت ما حددت ما هو المنجز والمعذر. نحن نتوقف في حياتنا إذا تعارض الطبيبان نذهب إلى الثالث، صحيح؟ إذا تعارض الطبيبان متساويين، إذا كانا متساويين في الأعلمية نتخير بينهما، نشوف سيرة العقلاء نراجعها ندقق أكثر. الخاصية الأخيرة يا أخوان، وهذه خاصية أيضا مهمة تفتح باب البحث الرجالي بشكل واسع جدا، أنه بناء على تخريج قول الرجال على أهل الخبرة على أنه من أهل الخبرة، نتنازل عن شرط عدالة الرجال مش عدالة الموفق، عدالة الرجال وإمامية الرجال. يعني الشخص الذي يعطيني التقييمات الرجالية أنا أستطيع مجرد أن أثق بصدقه يكفيني، ولا حاجة لأن يكون عادلا، ولا حاجة لأن يكون إماميا، ولا حاجة لأن يكون مسلما حتى، لأنني أرجع إليه من جهة خبرويته. لما؟ هذا متهم يخرج عن محل الكلام. ولكن إذا ذهبنا إلى مثل بعض الباحثين والمستشرقين، هو الباحثين في التاريخ الإسلامي، فيمكن أن أستفيد من كلماتهم. لاحظوا يا أخوان، يعني أوسع حتى بعض علماء السنة، أستطيع توسعة دائرة المصادر الرجالية بعبارة أخرى. يعني لا تبقى عندي مصادر علم الرجال منحصرة في هذه المصادر الخمسة أو الستة القديمة، شيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، وابن الغضائري، وابن عقدة، وهذه المصادر القديمة، وبعض المصادر المتأخرة مثل العلامة وابن داود ومشاكل. لا، دائرة المصادر الرجالية تصبح واسعة. طبعا هذا لا يعني أن كل هذه المصادر الرجالية مقدار الاستفادة منها ودرجة القيمة الاحتمالية لكل منها على نفق واحد، ولكن بالنتيجة من باب الشهادة لا أستطيع أن أرجع إلى هؤلاء كلهم، صح أو لا؟ إلى المتأخرين لا أستطيع أن أرجع. إيه الأمانة شيخنا، عندما أشك وعندما تظهر لي قرائن بعدم أمانته أو عدم صدقه، أنا لا أخذ بقولي، ولكن أقول على نحو الكبرى وعلى نحو التنظير العلمي، ينفتح باب المراجعة عندي أكثر متى؟ إذا كنت أرجع إلى الشخص من باب الخبروية أكثر مما لو كنت أرجع إليه من باب الشهادة. هذه أهم خصائص هذا المبنى. أما الاستدلال على هذا المبنى أو الاستدلال لهذا المبنى، ففي الحقيقة يوجد دليل واحد، ما في غيره، وهو الدليل الموجود، كنا عم نذكر الإخوة في البداية، وهو الدليل الموجود في باب الاجتهاد والتقليد، وهو الدليل الموجود في باب حجية قول اللغوي، وهو الدليل الموجود في باب الأخذ بقول الطبيب في بعض المواضع في الفقه. واضح إن شاء الله؟ الدليل هو السيرة. يمكن أن نبين هذه السيرة على أنها سيرة عقلاء، ويمكن على تأمل بيانها على أنها سيرة متشرع. بيان السيرة على أنها سيرة عقلاء، نقول لا شك ولا ريب في قيام السيرة العملية للعقلاء في زماننا على الرجوع إلى أهل الخبرة بالنسبة لغير الخبير. يعني في أي باب من الأبواب، وبما بها بل بالأحرى بالأخص في الأمور الحدسية والتحليلية، غير الخبير يرجع إلى الخبير. فإذا أراد أحدنا أن يحل معضلة رياضية ولم يكن متخصصا في الرياضيات، فإنه لا يجلس كواحد من العقلاء ويحارب السحاب والهواء حتى يحل المعضلة، ومع أنه ليس خبيرا، وإنما يذهب إلى خبير يحل له هذه المعضلة. وكذلك الحال في من احتاج إلى أمر طبي وهو غير متخصص في الطب، فإنه لا يجلس ويجتهد حتى يعرف المعلومة الطبية، وإنما يرجع إلى الخبير في هذا الباب. هذه الكبرى. والصغرى أن علماء الرجال من أهل الخبرة. لما؟ لأنهم قد تخصصوا وقد محصوا وقد دققوا في الأسانيد ورجال الأسانيد وأحوال الرواة، ومما يشهد لذلك ما تقدم لدينا من عبائر للشيخ الطوسي، ومن وجود كتب لدى أصحاب الأئمة الأصحاب المعاصرين للأئمة عليهم السلام، أن الطائفة قد اشتغلت بذلك. فيكون عمل مثل الشيخ النجاشي، مثل الشيخ الطوسي، حتى مثل الشيخ منتجب الدين أو الشيخ العلامة الحلي، ما هو؟ عبارة عن إعمال الخبروية، عبارة عن إعمال المهارة في إعطاء توفيق لهذا الراوي أو عدم إعطاء توفيق لهذا الراوي أو إعطاء تضعيف لذاك الراوي. وأما حجية هذه السيرة، فطبعا كما تعلمون في باب السيرة لابد لك من أن تثبت المعاصرة، وبعد ذلك سيرة العقلاء لابد من أن تثبت المعاصرة، ولا تبد أيضا من أن تثبت الإمضاء ولو من خلال عدم الردع. أما بالنسبة للمعاصرة فيمكن أن نختار واحد من الطرق الخمسة التي ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثانية، تتذكرونها، واحد من الطرق الخمسة لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم. أي طريق يتلائم هنا؟ لا، الطرق لإثبات المعاصرة، معاصرة السيرة للمعصوم، لأن سيرة العقلاء الحجة هي السيرة التي كانت بمرأة من المعصوم وأمضاها. نحن بدأنا الدليل بوجود سيرة في زماننا، كيف نثبت أن هذه السيرة كانت في زمن المعصوم؟ يكفي أن تكون، يعني يكفي أن نبرز النكتة، يعني يكفي أن نقول أنهم يعتمدون على النكتة، لأن نحن عم نعطي حجية للكبرى مش حجية للصغرى. لاحظتم؟ هذا سؤال جيد. الحجية، نحن نعطي الحجية لكبرى الرجوع إلى الخبير، ولا نعطي الحجية لرجوع هؤلاء. هذا بصير بالصغرى، يعني بصير كلام أنه هل الرجال خبير أو ليس بخبير. عندما نثبت حجية الكبرى أن العقلاء حتى في زمن الأئمة كانوا يرجعون إلى الخبير في شتى شؤونهم، هذا يكفينا. يمكن أن يقال أن هذا الرجوع إلى الخبرة إلى الخبير أمر متجذر في حياة العقلاء، ومن غير البعيد أن يختص بزمان دون زمان. أو أن يقال هذا أمر لو كان له بديل لانتشر وذاع، لأن في كل يوم الناس تحتاج إلى طبيب. في ذاك الزمان يحتاجون بعد أكثر، لأن مجال التخصصات والاطلاع على العلوم الجديدة نادر جدا كان. إذا الواحد كان يريد أن يصنع صابون يحتاج إلى خبير حتى يعطيه الخلطة السرية لصناعة الصابون في ذلك الزمن. فنقول لو كان هناك بديل عن هذه السيرة، وهي أن العقلاء يرجعون إلى الخبير حتى في زمان الأئمة، لظهر وشاع وذاع على مرور الزمان. يبقى عندنا ماذا؟ الإمضاء. في باب الإمضاء كما ذكر جمع من علماء الأصول أنه يكفي عدم الردع. طبعا هذه نقطة مش متفقين عليها كل علماء الأصول، أنه يكفي عدم الردع في إحراز إمضاء السير. يمكن أن يقال بأنه بعض الروايات المتقدمة كرواية الأمالي أو رواية مسعد بن صدقة اللتان قد قرأناهما بالأمس تصلح للردع عن هذه السيرة. واضح؟ فإن رواية الأمالي حفرت، من لم تره بعينك أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. رواية مسعد بن صدقة هكذا، الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم عليه أو تقوم به بينة. فإن تلك الروايات يستفاد منها التحديد والحصر، وبمفهوم هذا التحديد والحصر ماذا نفهم؟ أن كل ما عدا ذلك ليس بحجة، ليس بمعتبر. وبالتالي هذه السيرة قد يقال نعم سيرة موجودة بس الكبرى ما عليها حجية. ما رأيكم؟ نعم هذه الفكرة الأخيرة هي الجيدة. الجواب الأول أنه أصلا نحن لا نحرز، بالأمس ما أطلنا الكلام كثيرا في الروايات وبعض الإخوة أرسل، نحن لا نحرز أن رواية مسعد بن صدقة لا نطمئن أنها مختصة بهذا الباب أو أنها تشمل هذا الباب، فإن رواية مسعد بن صدقة تتكلم بشكل عام، وخاصة أن عبارة تستبين أن هذا الرجوع إلى الخبير قد يعد استبانة عرفا. برواية مسعد بن صدقة الرجوع إلى الخبير قد يعد استبانة، مضافا إلى أن رواية الأمالي ما ذكره الإخوة الأعزاء فيها، وعلاوة على كل هذا تأتي الفكرة التي يذكرها السيد الشهيد ويصر عليها، وهو أنه لا بد من الملائمة بين حجم السيرة والردع المذكور. فمثلا رواية واحدة ضعيفة لا تكفي للردع عن سيرة سارية كاملة شاملة لدى العقلاء. سيرة متجذرة لا يردع عنها برواية روايتين، وفي الروايتين ماذا؟ وفي الروايتين يوجد احتمالات ومشاكل ذلك. بل تخريج قول الرجالي بحسب الظاهر الخبروية ما كانت متبلورة، يعني كلمات العلماء مما قبل 150 سنة تقريبا ما كانت واضحة في كل هذه الأبحاث الكلية، كانوا يرجعون والكلمات متفاوتة، يعني آتي لك بعبارة بتفهم منها الخبروية، بعد شوي تجيب لي عبارة بتفهم منها أنه الرجوع من باب الإخبار. لا هو غير موجود تصنيفا، لاحظته؟ يعني هناك فرق بين أمرين، الوجود الكتبي للأشياء والتصنيف، والوجود العملي. هذا موجود حتما عملا لأنهم كانوا يراجعون الأسانيد ويقبلوا ما يقبلوا، لهم مناهج مختلفة حتما. غاية ما في الباب ما بوب، هذا ما كتب، لاحظتوا؟ فإذا نستطيع أن نتغلب على إشكالية الردع بمثل هذا البيان. ولكن على الرغم من ذلك نوقش الدليل على الرجوع إلى الرجال من باب الخبروية لسيرة العقلاء، نوقش الاستدلال بسيرة العقلاء بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هذه مناقشة كبروية، أنه بمراجعة طريقة العقلاء ونحن منهم، هذا أحد أساتذتنا الله يحفظه كان يسأل أحد المراجع، يقول له سيدنا أنت تستدل بسيرة العقلاء ببناء العقلاء، كيف تعرف بناء العقلاء وسيرة العقلاء؟ قال له أنا واحد من العقلاء. بعد أكثر من ذلك، أنا واحد من العقلاء وأتأمل بالفكرة فأعممه على كل العقلاء. هكذا طبعا أنا الشيء بالشيء يذكر يا أخوان، في باب سيرة العقلاء على مستوى سواء في الكبرى أو في الصغرى من الجيد ولعله من المفيد يخطر بالبال هذا منذ زمن، أن يستفاد تنظيريا يعني مما يذكر في علم الاجتماع أو في علم الإحصاء المرتبط بعلم الاجتماع. لاحظتم؟ حتى أحرز أنا سيرة العقلاء، أخذ عينات عشوائية وأصنع ما يشابه المسح الميداني. لاحظتم كيف؟ هذا يفيد جدا في التحقق من صحة ما أدعيه من سيرة وعدم صحة ما أدعيه من سيرة. فإذا نوقش بعدة مناقشة. المناقشة الأولى كبروية أنه ذكرتم أنهم يرجعون إلى الخبير العقلاء، نحن نسلم، ولكن لا يأخذون بقول الخبير إلا مع الوثوق والإطمئنان. العقلاء لا يأخذون بقول الطبيب لمجرد أنه طبيب وخبير، وإنما يذهب إلى الطبيب الأول، يذهب إلى الطبيب الثاني، يذهب إلى الطبيب الثالث، ومن يثق به ويطمئن يذهب إليه. نعم؟ لا، هذه تظهر وين؟ تظهر في الأمور الخطيرة إلى حد ما، حتى ما تقول لي عم تفصل بين الأمور الخطيرة وغير الخطيرة. فإذا حتى في باب حجية قول اللغوي، الدعوة أن العقلاء لا يرجعون إلى الخبير مطلقا، وإنما يرجعون إلى الخبير متى؟ يرجعون إلى الخبير إذا أورثهم الرجوع إليه وثوقا واطمئنانا فقط وفقط. فأنتم لماذا عممتم حجية قول الرجال وجعلتوها مطلقة؟ أي مهم. لا يطمئن بطبيب واحد، صحيح، هذا صحيح. ولكن على أي حال الدعوة هكذا، هي أكون بدأ تأمل الدعوة أنه في هذا الباب وفي غير باب، هل نأخذ بقول الخبير هكذا مباشرة لثبوت أنه خبير أخذ بقوله، أم أنه لا، أنا حتى أطمئن أقبل بقوله. وعادة في الأمور اليسيرة، هذا جوابا عن اللي كان عم يحاول يقوله الشيخ ياسر، في الأمور اليسيرة عادة يحصل الاطمئنان بسرعة. وين المشكلة في الأمور الخطيرة والحساسة؟ عملية في الدماغ، عملية في النخاع الشوكي مثلا، هون بيوقف، لاحظتوا كيف؟ بيصير بيراجع 10 خبراء، مش دكتور واحد شفيه، ورح بيسافر من بلد لبلد لحتى شو يتأكد من الأطباء. لذلك
أنا أقول لا، هنا أيضا هنا كنت، متى يذهب الشخص إلى طبيب آخر؟ عندما هذا الطبيب يعطي شيئا يخالف رغبته، يعني رغبته
لا
عادة هو يريد أن يحيا، ولكن لما تقول تبيك هذا هو المشكلة ويجب عليك أن تفعل هذا، فهو مثلا يخاف يحاول أن يبحث طرق أخرى فيذهب إلى تبيك آخر لكي يقول شيئا آخر.
لا، الرجوع إلى خبير آخر في الأمور الخطيرة لا لأنه يخالف رغبته، لأنه لا يثق به، لأنه لا يثق بأنه يعطيه العلاج الصحيح. على أي حال، المناقشة الأولى والإشكالية الأولى في الرجوع إلى قول الخبير هي أنه هناك نقاش عام مطلقا، الرجوع إلى الخبير إنما يكون هكذا الدعوة، إنما يكون مع الوثوق والإطمئنان بقوله. فأنت تأخذ بقول أقوال الرجاليين من باب أنهم أهل الخبرة، متى؟ عندما تطمئن بأقوالهم. وهذا يفتح باب آخر يا أخوة، ما هو؟ وهو باب أن هذه النظرية حينئذ لم تعد نظرية مستقلة، هي راجعة إلى النظرية الثالثة التي غدا إن شاء الله نتكلم عنها. لا، دعوة أنه مطلقا، يعني حتى في مرجع التقليد أنهم لا أرجع إلى الأعلم، لا أرجع إلى المرجع لعنوان أنه مرجع. نعم، المرجع أرجع إليه لأنه يحصل عندي الإطمئنان عادة بقوله، لاحظتم؟ يعني حتى في المرجع أنا أرجع إليه لأنه يحصل عندي أيضا الإطمئنان. فالإشكال من هذه الجهة فقط، من جهة أنه هل هو مشروط بحجية الإطمئنان أو غير مشروط بحجية الإطمئنان.
هذا خمسة، يمكن نقول يجب علينا أن نبحث ما هو سبب لعدم الإطمئنان.
هذا صار صغرويا شيخنا، سبب لعدم الإطمئنان، ولكن بالنتيجة نحن، هل حجية قول الخبير مطلقة أو مختصة بحالة حصول الإطمئنان؟ هذا السؤال هنا.
لا، المنتهي عادة عندما لم يحصل
الأديان عن القول الخبيث، ما هو السبب عادة؟ يعني نبحث عن هذا وجه العدد الاثنان، ربما هذا الوجه هو شيء يعني
إلى هذا بالنتيجة نحن لا تتكلمون في الصغرى وأنا أتكلم في الكبرى، أتكلم كبرويا. العقلاء هل يرجعون إلى خبير ويأخذون بقوله حتى لو لم يحصل عندهم اطمئنان؟ الدعوة أنه لا. عفوا شيخ ياسر تفضل.
اطمئنان أنه مش خبير، شو المعيار؟ يعني شو اللي عطى قيمة لاطمئنانه مع أنه هذاك هو الخبير وأنا لست خبير؟
أنا يعني لا يهمني كثيرا ما هي القيمة التي أعطيت لاطمئناني. نحن نتكلم عن سيرة عملية للعقلاء، لاحظتم؟ يعني سيرة عم نوصف العقلاء ماذا يفعلون، لأن دليلنا عبارة عن العقلاء يفعلون كذا وهذا معاصر ولم يرد عنه فهو حجة. لا، هو بالوجدان ما في ملازمة ذاتية، لأنك ترجع إلى بعض الخبراء ولا تطمئن. إيه طبعا، إذا ما نروح نسأل بمبررات عدم حصول الاطمئنان يمكن أن يكون هكذا، يتحسس منه عدم الخبروية، يشك في خبرويته. لاحظتوا كيف؟ يعني بعبارة ثانية، أصحاب الدعوة لا يبعد أن يقولوا أنه هناك تلازم بين كون الشيء يحصل به الاطمئنان وكون الشخص خبيرا. أما أن تفترض الأخذ بقول الخبير من دون حصول اطمئنان فهذا غير موجود. هيك بدهم يحاولوا يقولوا. على أي حال هذه الإشكالية الأولى.
شخص سمعني شيء؟
ايه تفضل سيد.
الحمد لله اليوم ما سمع الصوت.
تفضل.
كأنه نحن الشيخ علي عم نتعاطى مع العقلاء، العقلاء هن بني ادمين بالنهاية اشخاص.
نعم.
اعطبهم من مرة عقلي بحث. من قال ان السير العقلائي مبنية على مبررات منطقية؟ يعني يمشاك. هي في تداخل بين المبررات المنطقية والنفسية.
صحيح.
الامور والمجتمع والثقافة كله له دخل في الموضوع. التعاطي مع السيرة العقلائية فقط من انطلاق مبررات منطقية غير صحيحة.
وبالتالي
لا، وبالتالي حتى لو أنا ما لقيت مبرر منطقي لعدم اطمئنانه واطمئنانه، هذا شيء ما بيهدي لحد من السيرة يعني أو عدم العمل بها.
لا، نحن عم نحاول نجيب مبرر منطقي بس نجاوب الإخوان. وأما العبرة بالنتيجة نحن عندنا نحتاج إلى توصيف.
مش عم بسمع الإخوان صراحة.
إيه الإخوان عم يحاولوا يقولوا طب ما هو المبرر لما لأن العقلاء لا يعملون إذا لم يحصل اطمئنان؟ ما هو المبرر لعدم حصول الاطمئنان لدى العقلاء؟ أو عم يقول بعض الإخوان أن إذا أنا لست خبيرا، إذا العقلاء ليسوا بخبراء، ما هي قيمة اطمئنانهم عدم اطمئنانهم؟ أنا اللي عم أقوله يا للإخوان، نحن بالنتيجة نريد أن نوصف ما قامت عليه السيرة العقلائية فقط، لا يهمنا ما هي مبرراتها ونكاتها، لا لا لا، عم نوصف العمل الخارجي، السيرة العملية. الدعوة أن هكذا صاحب المناقشة الأولى، السيرة العملية للعقلاء أنهم لا يرجعون إلى الخبير مطلقا وإنما يرجعون إليه في حال حصول الوفوق والإطمئنان فقط، هكذا. حبيبي سيد، الإشكالية الثانية يا أخوان، أو الإشكال الثاني على هذا الاستدلال، أنه لو سلمنا وآمنا بأن الكبرى تامة، ولكن الكلام كل الكلام في ماذا؟ في الصغرى، وهي صدق عنوان الخبير على علماء الرجال. علماء الرجال لا يصدق عليهم أنهم من الخبراء ومن أهل الخبرة. لما؟ لا لأنهم ليسوا خبراء وأهل خبرة، بل لأن الموضوع الذي يبحثون عنه ويدور علمهم مداره هو العدالة والوثاقة والضعف، وهذه أمور حسية. ولا خبروية في الأمر الحسي. لاحظتم؟ لا خبروية في الأمر الحسي. إذا أمر حسي، ما أني عندي عين والشيخ عنده عين، وأنا عندي أذن والشيخ عنده أذن، فما هو وجه الخبروية لي عليها أو علي له علي؟ وهذا يا أخوان، هذا الإشكال الثاني يأخذنا إلى مطلب دقيق، وهو تفسير المراد من الخبير بكل الاستدلالات بقول أهل الخبرة. الخبير عادة ما يفسرونه بأنه المتضلع بعلم معين والمختص فيه، والذي يستنتج آراءه من الحس من الحدس المتولد من الملكة العلمية. فيفترضون الخبير ماذا؟ لديه تراكم من الخبرة العلمية والملكة العلمية، يعملها في أمر حدسي. إذا كان الخبير هكذا، ففي هذا المقام وفي هذا المورد لا يصدق عنوان الخبير. أصلاً من الرجالي ماذا يصنع؟ الرجالي نقل له فلان عن فلان عن فلان أن فلان ثقة، ينقله لي. لاحظتم؟ أو جمع مجموعة من الأمور الحسية واستنتج من خلالها أن فلان خبير. هكذا الإشكال عن لا لا لا، هذا المقدار ما بيكون في خبروية. ولكن في الحقيقة يا أخوان، هذه النظرة إلى الخبير يمكن أن تعمق أكثر. أنه من قال بأن الخبير مختص بالأمور الحدسية؟ قد تصدق الخبرة حتى في الأمور الحسية. لاحظ كيف. الآن في باب التجارات، في باب التجارات هناك فرق بيني وبين الشيخ حسان من جهة، وبين هذا الدلال الذي أمضى عمره في السوق، مع أنه أمر التجارة مش أمر حدسي، أنه أنا بدي أروح أشتري سيارة، بدي أروح أشتري بيت، أنا عندي عينين ويدين وكل شيء وعقل وبحلل تمام، والشيخ حسان نفس الشيء. ولكن هذا الدلال الموجود في السوق لديه درجة من بالوجدان، عنده خبروية أكثر منه. كيف هذا؟ الجواب أن الخبروية تنشأ من إما إعمال المقدمات الحدسية والأمور الحدسية، أن نضمها إلى بعضها البعض ونستنتج من خلالها، أو تنشأ من أمر حسي أتابعه بشكل دائم ومستمر. يعني هذا الدلال كيف صار عنده خبرة؟ أول يوم اشترى بيت، ثاني يوم اشترى بيت، في 5 سنوات يشتري ويبيع البيوت، فخلال شرائه وبيعه للبيوت مرت عليه كمية كبيرة من الموارد والمصادق. كثرة الموارد والمصادق المختلفة والمتنوعة والمتعددة، وكل مورد له خصائصه، وكل مشتري وبائع له خصائصه، هذا كثرة المتابعة للجزئيات استطاع ماذا؟ أن يستخلص قواعد. يعني بصير هذا عندما يكون جالسا في محل دلالته، الدلال بيقعد هيك بيجي الزبون بيسلم عليه، هب الوجدان لاحظوها، يتكلم معه 5 كلمات 6 كلمات، يعرف هذا المشتري من أي صنف، هو بذهنه هناك تقسيم للزبائن، أن بعض الزبائن مثلا دقيقون، بعض الزبائن لا يريدون الشراء أصلا، بعض الزبائن يدفعون بسهولة، بعض الزبائن هكذا. وبالنسبة للبيوت أيضا عنده قواعد عامة بصير في البيوت، يقول بعض البيوت تلائم هذا لا تلائم هذا، هذا طلبه. لاحظتم كيف؟ فإذا لا نسلم بأن الخبروية لا تصدق إلا في الأمور الحسية، إلا في الأمور الحدسية، بل الخبروية في كل شيء بحسبه، والنكتة الخبروية يا أخوان هي الممارسة والمداومة. الإنسان كيف يصبح خبيرا في علم الرجال؟ كيف بيصير خبير؟ إذا يشتغل بعلم الرجال يوميا يوميا، بيشوف هذا الراوي، بيشوف هذا الراوي، بيشوف هذا الراوي، أثناء البحث يحفظ أسماء الرواة، يحفظ الثقات من غير الثقات، بحثهم أثناء البحث تظهر عنده نكات وفوائد وأمور تاريخية، أمور علمية، أمور ما شاكل، واضح إن شاء الله. هكذا. ومن هنا يظهر التأمل فيما نقل الشيخ حسان عن بعض العلماء، الشيخ الإيرواني، أنه إنما ذكر ذلك الإشكال لأنه فسر الخبير بالمعنى الأول، لأنه فقط وفقط بما يرتبط بالأمور الحدسية. أما إذا عمقنا أو عممنا ودققنا وعرفنا المراد من الخبير، نرى بأن الخبير هو أعم من ذلك، مضافا إلى أنه من قال بأن العدالة بالنسبة، عدالة زرارة بالنسبة للشيخ النجاشي أمر حسي بحت؟ من قال بأن وثاقة الأصبغ بالنباتة بالنسبة للشيخ الطوسي أمر حسي بحت؟ حسي، حتى تقولون بأنه هذا أمر حسي ولا يكون من باب أهل الخبرة، بحثهم كيف؟ لا، هذه أمور حدسية قريبة من الحس. لكن الدعوة يجي معنا بالمبنى الرابع والأخير، أن هذه أمور محتملة الحسية أو حدسية قريبة من الحس، ولكن أن نأتي ونقول هي حتما أمور حسية، هذه دعوة كبيرة جدا. هذه الإشكالية الثانية أيضا يا أخوان يمكن أن تتجاوز، وهي ماذا؟ وهي صدق عنوان الخبير وعدم صدق عنوان الخبير على علماء الرجال.
نعم. الشخص الرجالي هو يكون خبيرا في جمع الأقوال فقط، يعني ماذا هو يفعل، يعني ماذا إذا دققنا ما مر على هذا الخبير أو هذا الرجالي، ما هو جمع الأقوال؟ قال يعني هو لديه معلومات كثيرة بسبب هذه يعني الممارسة، فهذا يعني لا يلازم أن نثق بقوله في ثقة هذا الشخص، هو فقط جمع الأقوال، هو قال هذا الثقة فهو قال فهو فقد جمع المعلومات.
طبعا هذا مرتبط شيخنا مثل ما قلنا أن هذا مرتبط ببحثين سيأتي بعد تخريج قول الرجال، وهو بيان حقيقة ما يقوم به علماء الرجال. هذا بحث جدا مثل ما ذكرنا جدا مهم. من الإشكالات على النظرية، فإذا كم إشكالية أخوان أساسية صار عندنا على النظرية؟ إشكالان أساسيين. إشكال الأول إشكال الكبروي، أنهم لا يرجعون إلا إذا اطمأنوا. الإشكال الثاني صدق عنوان الخبير على من؟ على عالم الرجال. الإشكال الثالث ذكره أيضا بعض العلماء المعاصرين، أنه من قال أن قول الخبير حجة مطلقا؟ قول الخبير حجة حيث يقوم الدليل على حجيته. فقول الخبير حجة مثلا في باب الاجتهاد والتقليد لقيام الدليل على ذلك، أما في غير المواضع التي، أما في المواضع التي لم يقم الدليل على اعتباره، فمن أين تعطيه الحجية؟ طبعا هذا الإشكال يجاب عنه بسهولة بأن سيرة العقلاء قامت على الرجوع إلى الخبير مطلقا، ولا نحتمل اختصاصها بحسب النكتة، لأن العقلاء يا أخوان ليش عم نقول بحسب النكتة؟ لأنه ليس عند العقلاء أصول عملية تعبدية، يعني أصل عملي لأجل أنه أصل عملي فقط، يعني أصل عملي بحت إذا صح التعبير. العقلاء كل ما لديهم من أصول هي مبنية على كواشف نوعية، لاحظتم؟ كواشف نوعية. يعني إذا بيقول لك العقلاء بيقبلوا شيء اسمه أصالة عدم الغفلة، ليش بيقبلوا أصالة عدم الغفلة؟ لأن كون الشخص نعم. بيقول لك لأن كون الشخص جالسا في مجلس يسمع فيه الدرس أو يسمع فيه الأخبار أو هذا كاشف نوعا عن أنه ماذا؟ متنبه. أليس؟ نعم؟ متنبه، غير نائم، غير غافل، متنبه، ملتفت. وهكذا كذلك نقول هنا من البعيد جدا أن يقال شو أن سيرة العقلاء ماذا مختصة بهذا الباب دون هذا الباب. هناك نكتة، يرجعون إلى الخبير لخبرويته، لأن الخبروية كاشفة عن الحقيقة، أو الخبروية أقرب بالدقة، مش كاشفة عن الحقيقة، لأن الخبروية أقرب في الكشف عن الواقع، أقرب في الكشف عن الحقيقة. هذا لا يختص بباب دون باب. نعم، في الباب الذي يثبت بالمسألة بالعكس، في الباب الذي يثبت فيه الردع نرفع يدنا عن قول الخبير. يبقى عندنا يا إخوان إشكالان أخيران، حسب الظاهر صارنا 46 دقيقة، ما بدنا نطول كتير، عم نطول لأنه عادة. بقي عندنا إشكالان أساسيان، وأحدهما إشكال جوهري. شو هو يطالع الأخوان حوله؟ وهو دعوى أنه كيف يرجع المجتهد إلى الخبير. المجتهد مو خبير، الخبير المجتهد مش خبير، فكيف يرجع إلى غيره من الرجاليين؟ هل يصح رجوع الخبير إلى خبير؟ ألا يزلزل هذا عنوان اجتهاد المجتهد؟ واضح؟ هذا بكرة إن شاء الله تعرض لها جملة من العلماء لهذه النقطة، وإنصاف النقطة دقيقة ولطيفة وتفتح أفق في مجموعة من الموضوعات. إيه؟ لا، المسألة ليس كذلك. المجتهد الدعوة أنه لابد أن يكون مجتهد في كل المقدمات. ونتعرض أيضا لإشكال أخير، اللي هو إشكال عند كل نظرية عم نتعرض له، أنه ما المعين لهذه النظرية. هذه بكرة إن شاء الله نشير إليها، ونتحدث أيضا عن النظرية الثالثة، وهي نظرية الوثوق والاطمئنان. إخوان، إذا عم بتشوفوا نسهب كثيرا في البيان أو عم نطول بالبيان، فبخدمتكم نقتصد ومنقتصر منصير، حياكم الله، خب الله. ولكن هو إنصافا يا إخوان، هذه مجموعة من المطالب والمعلومات، إذا لم تفتح لكم عن تجربة، إذا لم تفتح لكم اليوم، إذا ما انفتح هذا الباب اليوم، ولو فتح باب تطلعوا على الخارج. قديش بعد لكم تطلعوا على الخارج؟ 3 سنين؟ 4 سنين؟ بهال4 سنين ما حتقعدوا تشتغلوا بعلم الرجال، عندكم كفاية، وعندكم بيع، وعندكم خيارات، عندكم نهاية، وعندكم تجريد، كل هذه الكتب عندكم إياها. ما حيروح واحد يقول الرجال منه أمره سهل بهذه الطريقة. إذا فتح هذا الباب غدا في درس الخارج، بيكون عندك أنت إطار معين، شيء معين تنطلق من خلاله، لا أكثر ولا أقل. لأجل ذلك نحن نتوسع شيئا ما، والحمد لله رب العالمين. وعلى القاضي أخوان اللي عنده سؤال هلأ، إذا بيمشي حال الوقت بالخدمة، وإذا بده يبعثي بالواتساب. سيد حسان أنا راح عن بالي جاوبك، سمعتن يعني، بس راح عن بالي جاوبك اليوم، ببعث لك جواب عليهم كله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.